والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في بحث الصحيح العام أن السيد الشهيد قدس سره اختار في الجهة الرابعة أن أسامي المعاملات كالبيع والإجارة والهبة ونحوها يمكن أن تكون موضوعة للمسبب وهو التمليك مثلا ونحو ذلك من الآثار المتحصلة بالله. لكن بالمعنى الأعام المسبب له أنحاء المسبب الذي هو أمر وأثر ونتيجة اعتبارية قد يكون منشأ ومعتبرا بإنشاء واعتبار شخصي وقد يكون من شخص متعاقدين ويسمى بالمسبب الشخصي وقد يكون منشأ ومعتبرا من قبل القانون العقلائي أي يمضيه العقلاء فيكون أيضا هنا تمليك عقلائي ملكية عقلائية وقد يكون أيضا ممضا شرعا فيكون هنا مسبب شرعي أيضا وملكية أو تمليك شرعي. ومن هنا ذكر السيد الشهيد واختار أن البيع إذا كان بمعنى التمليك والتملك مثلا تمليك بالعوض فيشمل تمام هذه الموارد الثلاثة ومن هنا يكون صادقا على السبب أيضا بلحاظ مسببه الشخصي صادقا على العاقد نفسه نفس السبب والإنشاء بلحاظ المنشأ الشخصي حتى لو لم يمضه الشارع والعقلاء لأن المسبب الشخصي محفوظ فيه. ومن هنا يكون إطلاق البيع على السبب حقيقيا أيضا كأنه بهذا البيان حاول أن يقول بأن المسبب بأن الأسامي أسامي المعاملات ليست بمعنى المسبب العقلائي أو الشرعي بالخصوص بل بالمعنى العام الذي يصدق على السبب والإنشاء بلحاظ مسببه الشخصي المحفوظ في البيع الفاسد في العقد الفاسد أيضا. واستدل على ذلك بأنه نرى وجدانا صحة إطلاق البيع في موارد المسبب الشخصي فقط كما لو أنشأ البيع وهو يعلم بفساده وكان فاسدا فإنه يقال أنه يقول في مقابل إنشاء بعتك. إذن فصحة الاستعمال في هذه الموارد دليل على أنه مفهوم البيع موضوع للمعنى الأعام لمطلق المبادلة الاعتبارية. هذا المطلب الذي تقدم في الجهة الرابعة. حول هذا المطلب يوجد ملاحظة وهو أنه نحن بالوجدان نرى أن أسامي المعاملات من البيع والإجارة والصلح والهبة ونحو ذلك موضوع للمسبب كونها موضوعة للمسبب هذا مطابق مع الوجدان ليست موضوعة لنفس الإنشاء بل يقال أنشأ البيع فالبيع هو المنشأ للإنشاء عقد البيع والبيع اسم للمعقود وأنشأ البيع وكذلك الإجارة ونحوها فهذه العناوين عناوين بلحاظ المنشأ لا بلحاظ نفس السبب والإنشاء بلحاظ المنشأ والمسبب. هذا المقدار صحيح هذا مطابق مع الوجدان والتبادر العرفي والوجداني لكن كونه بالمعنى الأعام لمطلق المسبب، لمطلق المبادلة الاعتبارية المنشأة، سواء كان بإنشاء شخصي أو كان بإنشاء عقلائي باعتبار الممضى عقلائيان أو شرعان أو لا، في هذه النقطة يوجد مشاهد على أنه لا يصح هذا الإطلاق. والشاهد هو أننا حينما نستعمل فلان باع داره، هل يكتفى بهذا في مقام الصدق أنه باعه؟ أو إذا قال بع دارك، هل يمكن أن يقال أنها لم يكتفى فيه بأن ينشئ البيع ولو لم يكن صحيحا؟ قال بعتك بيعا غرريا مثلا ليس فيه، ليس واجدا لبعض شروط الصحة. لا إشكال أن بيع حينما يقال فلان باع دارها، أسامي المعاملات حينما يقال باع داره، آجر داره، بع دارك، آجر دارك ونحو ذلك، تكون هذه الأسامي ظاهرا في خصوص المسبب والنتيجة التي تكون متحققة قانونا ونافذة خارجا، أي المبادلة والتمليك بعوام أو تمليك المنفعة مثلا بمال بنحو يكون نافذان ومتحققان صحيحان، أي ما يكون مملا قانونا بحسب القانون النافذ في هذا العرف في صاحب عند صاحب هذا الكلام يكون نافذا، وهو معنى المسبب الشرعي القانوني النافذ، ولا يصدق على مجرد الإنشاء الشخصي للتمليك بعوض من دون إمضاء شرعي أو قانوني، لا يكفي هذا المقدار لأن يصدق أنه بيع أو باع داره. وحينئذ دعوى، حينئذ قد يقال إذا كان الأمر هكذا يلزم منه أن يكون إذن بعت في مقام الإنشاء، حينما يقول بعتك داري وهو يعلم أنه فاسد لا يتحقق، ينبغي أن يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، لأنه يعلم أنه لا يكون بيع هنا قانوني شرعي نافذ، مع أنه لا إشكال في صحة هذا الاستعمال أيضا وكونه بلا عناية كما ذكر السيد الشهيد. حينئذ ماذا يقال؟ يقال بأنه فيه عناية، هذا واضح ليس فيه عناية. يقال أنه يقال بالتفكيك والتفصيل بين بعت الإنشائي وبعت الإخباري كما قد يخطر في بعض الأذهان أو كلمات، أن بعت إخبارا له معنى، وبعت في مقام الإخبار عن البيع وقوع الفلان باع داره، هنا ظاهر في القانون النافذ. لكن إنشاء حينما يقول في مقام الإنشاء بعت وآجرت يكون بمعنى مثلا مطلق الأعم من المسبب الشخصي أو المسبب القانوني، هذا أيضا بعيد، لأن المادة الواحدة في اللغة الواحدة لها معنى واحد من المستبعد غير المحتمل، لعله أن يكون بعت الإنشائي غير بعت الإخباري، كلاهما له معنى واحد لا محالة. فلا بد من حل لهذا، ولعل هذا هو السبب الذي ذكر السيد الشهيد بأنه بعت في مقام الإنشاء بلا عناية استعمال. حينئذ اختار أنه موضوع للأعام، أن يطلق على المسبب الشخصي أيضا بلا عناية، إلا أن هذا الكلام وهذا البيان أيضا قابل للعلاج والحل، حله بأنه بعت في مقام الإنشاء أيضا ليس مستعملا في المسبب الشخصي، بل مستعمل في المسبب القانوني، حينما يقول البائع العاقد في مقام الإنشاء بعتك أو أي اسم من أسامي المعاملات، حينما يقول بعت أو أي اسم آخر عنوان آخر من عناوين المعاملات في مقام الإنشاء، هنا أيضا الاسم مستعمل المسبب القانوني النافذ، يعني في التمليك الذي يكون نافذان ويكون حقيقيان مقبولان قانونان، لا في المسبب الشخصي، لما تقدم من أنه في مقام الإنشاء المتعاقدان يتقصدان بإنشائهما تحقيق المسبب القانوني. قد قلنا أن هذا لعل هذا ركن أيضا جزء من أجزاء الإنشاء، لا بد أن يقصد بقولهما مثلا بعت أو آجرت أو صالحت أو وهبت إيجاد ذاك المسبب القانوني، يقصد إيجاد مجعوله الفعلي في الخارج، مجعوله الجزئي في الخارج. وحينئذ حينما في هذا الصدد يقولان بعت، ذاك يقول قبلت أو آجرت، لفظ البيع قد استعمله في المسبب القانوني، يعني في إيجاد ذاك المسبب. غاية الأمر هذا الذي تسبب إلى إيجاده وفي مقام التسبب استعمل لفظ البيع الذي هو موضوع لذاك المسبب القانوني، استعمله في ذاك وتقصد إلى إيجاده لكنه لم يوجد في الخارج، فاللفظ مستعمل في نفس المعنى، لأنه في مقام الإنشاء ليس في مقام الإخبار، حيث أنه في مقام الإنشاء للإخبار فعدم وجوده لا يضر بصحة الاستعمال الإنشائي، أنه يستعمله إنشاءان. نظير شخص إذا قال السافل للعالي آمرك، استعمل كلمة الآمر، وقلنا أن مادة الآمر مأخوذ فيه أن يكون من العالي إلى الداني لا من الداني إلى العالي، هذا حينما يقول آمرك يستعمل مادة الآمر في معناها الحقيقي للمجازي، هذا المعنى الحقيقي غير متحقق فيه، يدعيه ادعاءان أو حتى لو لم يدعيه، لأن استعمال إنشائي لا إخبار، لا يريد أن يخبر لكي يلزم حينئذ أن يستعمله على الواقع الخارجي المتحقق في الخارج، يستعمله إنشاء أن يقصد إيجاده سواء وجد وكان موجودا أو لم يكن موجودا. فكذلك بعت الإنشائي، بعت الإنشائي أيضا مستعمل من قبل المستعملين العاقدين، المستعمل العاقد المستعمل لهذا اللفظ أيضا يستعمله في المعنى القانوني في التمليك القانوني للتمليك الشخصي، إذ يتقصدان المتعاقدان يتقصدان إنشاء ذاك المعنى، فاللفظ الذي يبرزانه ويقصدان إنشاءه ذاك المعنى وهو المسبب القانوني. أم لا يتحقق هذا المسبب القانوني، لا بأس أن لا يتحقق، لأنه ليس في مقام الإخبار أن تحققه بل في مقام إيجاده، فيكون المستعمل فيه هذه الأسامي والعناوين حتى في مقام الإنشاء هو نفس المسبب القانوني، أي يقصدان إيجاد وإنشاء ذاك المسبب القانوني، أم لا يتحقق المسبب القانوني، فلا يتحقق. والجملة الإنشائية مستعملة في معناها الحقيقي، يعني اللفظة المتعلق الإنشاء وهو البيع مستعمل في التمليك القانوني بقصد إنشائه وإيجاده، وهذا لم يتحقق. كونه لم يتحقق لا يعني أنه لم يستعمله في ذاك المفهوم، واستعمله في المفهوم الذي تحقق مصداقه، لا. إذن ففي موارد بعت الإنشائي أيضا الأسامي الاسم مستعمل في نفس المعنى وهو المسبب القانوني النافذ المؤثر المترتب في الخارج، وليس مستعملا في المعنى الأعام من المعتبر والمنشأ الشخصي والمسبب الشخصي والمسبب القانوني. إذن فالوجدان يحكم بأنه لو اخترنا الواضع للمسبب كما هو الظاهر من أن هذه الأسامي موضوعة للمسببات لا للأسباب، حينئذ المتعين أن يكون موضوعا للمسبب القانوني الحقيقي والمقصود الحقيقي، يعني في عالم النفوذ في عالم الحقيقة المربوطة بالأمور القانونية للحقيقة التكوينية، بحيث يتحقق مبادلة قانونية مؤثرة نافذة خارجان في البيع وهكذا في سائر العقود. فهذه الأسامي إذا كانت أسامي للمسببات كما هو الظاهر يكون حينئذ ظاهرا في هذا المعنى. نعم لا يبعد أن يكون بعض الأسامي كالعاقد مثلا، عنوان العاقد اسم لعله للسبب، عقدتم الأيمان ما عقدتم عليه الأيمان، العاقد اسم لإنشاء ذاك المضمون، نفس الإنشاء والتعقيد والإقامة العاقد الذي هو السبب والإنشاء، هذا هو المفاد العاقد. فالعاقد يختلف عن البيع، العاقد اسم لنفس الإنشاء والسبب. ومن هنا يمكن البحث في أن كلمة العاقد هل موضوع للأعام كل عقد أو للخصوص الصحيح العقد الذي يترتب عليه الأثار، العاقد والعهد والشرط ونحو ذلك. مثل هذه الأسامي تكون موضوعا، تكون مناسبة مع الأسباب أي مع الإنشاء والسبب للمسبب، حينئذ يمكن أن يبحث في أنها هل هي موضوعة للسبب للعقد الأعم من الصحيح والفاسد أو لخصوص العقد الصحيح، للشرط الأعم من الشرط الصحيح والفاسد أو للشرط الصحيح، للعهد الأعم من العهد الصحيح والفاسد، للنذر مثلا الصحيح والفاسد أو لخصوص الصحيح، وهكذا. العهد والعهد واليمين والنذر والعاقد، هذه الأسامي تكون مناسبة لنفس الإنشاء والسبب فيتجه فيها البحث. وأما الأسامي التي ترتبط بالمنشآت بالعقود كالبيع والإجارة والصلح والهبة التي هي اسم بلحاظ تطلق على العقود بلحاظ محتواها لا بلحاظ نفسها، لأنه تنشأ بها، يقال بعتك ولا يقال عقدت، يقال بعتك، عقد البيع، بعتك، آجرتك، صالحتك، وهبتك، هذه الأسامي تكون مناسبة مع المسبب، وإذا كانت مع المسبب كما هو كذلك حينئذ يكون ظاهرا في المسبب القانوني الحقيقي للمسبب الأعم الحقيقي والإنشائي والشخصي. هذا ما يرجع إلى الجهة الرابعة. الجهة الخامسة أيضا ذكر فيها السيد الشهيد أن هذه الأسامي إذا كانت تطلق على الأسباب حينئذ ينفتح البحث في أنها موضوعة للأعام أو موضوعة للصحيح، مثل العقد والنذر والشرط ونحو ذلك، واضح تطلق على الأسباب، مثل البيع لا تطلق إلا إذا قيل أنه موضوع الأعم من المسبب الشخصي الذي هو إنشاء، هو من أجزاء السبب بحسب الحقيقة على ما تقدم. حينئذ قال بأنه لا ينبغي الشك في أنها ليست موضوعة للصحيح الشرعي، لأن الصحيح هذه الأسامي كانت متداولة قبل الشارع، ليست من مخترعات الشارع، وليس الشارع حينما يجعل شرطا أو قيدا معناه يريد أن يغير المعنى، بل يمكن أن يستظهر من نفس استعمال الشارع لهذه الألفاظ بالظهور الحالي الذي يستعمله بنفس المعنى الذي كان لها عرفان ويتفاهم منها عرفان، فهو لا يغير المعنى والمفهوم. إذن فلا يحتمل أن يكون ما هو اسم للسبب ينطبق على السبب على خصوص الصحيح الشرعي. وأما الصحيح العقلائي أي العرفي فمفهوم الصحيح غير محتمل، لأنه يلزم الترادف مثلا مع هذا المفهوم وهو واضح البطلان. واقع الصحيح من القيود والشروط يلزم التأرجح ونسبية المعنى وعدم تحدد المعنى، أن يكون المعنى في كل زمانين أو في كل وقتين وفي كل عرفين، حيث أن القيود الدخيلة في الصحة والفساد قد تختلف من عرف إلى عرف، من قانون إلى قانون، من زمان إلى زمان، فحينئذ هذا أيضا غير محتمل. من هنا اختار السيد الشهيد أنها لو كانت أسامي تطلق على الأسباب لا محال، لا بد أن يكون في المعنى الأعام لا في خصوص الصحيح لا الشرعي ولا العرفي. والأعام حينئذ لابد يؤخذ فيه ما يحفظ أصل الأركان الإنشاء من أصل الإنشاء مثلا والقاصد وأفرض فيما يكون عقدا إيجاب وقبول، فالإيجاب وحده ليس عقدا أو القبول وحده ليس عقدا وهكذا، أو بعض الأمور الأخرى التي تكون دخيلة. الأمور الركنية في تحقيق الصورة، الأمور التي تكون مؤثرة في حفظ صورة هذه العقود الأسامي، معاني هذه الأسامي، فيكون موضوعا للأعام من ناحية القيود الأخرى الزائدة على أصل الإنشاء والتوافق من الطرفين والقاصد ونحو ذلك من الأمور. سائر الشروط تكون حتى العقلائية تكون خارجة عن مدلول هذه الأسماء، فتكون موضوعة للأعام من ناحيتها. هذا المطلب إنما ننتهي إليه، أيضا هنا توجد ملاحظة لا بد من تسجيلها، إنما يتم هذا المطلب فيما إذا لم نقبل المقالة التي أضفناها في بحث سابق في جهة سابقة عن صاحب الكفاية وشرحناها بشرح، وهو بأن نقول أن هذه الأسامي إذا كانت أسامي للأسباب، أسامي الأسباب يمكن أن تكون موضوعة للسبب المؤثر، لا بمعنى مفهوم المؤثر الذي كمفهوم الصحيح مفهوم انتزاعي خارج عن مداليل هذه الأسماء، بل واقع الأثر وهو السبب الإنشاء الذي يترتب، السبب الذي يترتب عليه مثلا في عقد في العقد أو عقد البيع يترتب عليه ذاك الأثر قانونا، الأثر القانوني الذي هو يختلف مثلا من مورد إلى مورد، في البيع الأثر والتمليك، في الزوجية هو النكاح والزوجية، في الإعراض والإبراء هو فك أنت مثلا رفع الملكية ونحو ذلك، يختلف من مكان إلى آخر. فيكون المأخوذ في هذه الأسامي بناء على صدقها على الأسباب، بناء لو أريد دعوى وضعها للصحيح يمكن اختيار هذا الشق، وهو أنه موضوع للصحيح وهو العقد الذي يترتب عليه التمليك والتملك القانوني. حين ذا الدعوى أنه الذي هو الشق الثاني من كلام السيد الشهيد، أن قيل قائن في وكان موضوعا للعرف للخصوص لمفهوم الصحيح فهو واضح البطلان، لواقع الصحيح قال يلزم أن يكون المعنى متأرجحا مختلفا من زمان إلى زمان من عرف إلى عرف، فهذا نستطيع أن نمنعه بأن نقول أنه موضوع لما يكون مؤثرا قانونا، والتأرجح ليس في المعنى والمفهوم، التأرجح في المحقق، ما هو المحقق لهذا الأثر القانوني، المحقق لهذا الأثر القانوني يختلف، لا أن مفهوم البيع اختلف أو مفهوم العقد اختلف، العقد عبارة اسم لذلك الإنشاء الذي يكون نافذا بحسب ذاك القانون، أما أي شيء يجعله القانون نافذ هذا القانون يرى قانون يرى هذا نافذا، قانون آخر لا يراه نافذا، يرى أو يمضي يأخذ قيدا في نفوذه أو لا يأخذ قيدا قانون آخر. قلنا إذا أمكن إرجاع هذا إلى ما يحقق المصداق للقانون النافذ مع بقاء مفهوم القانون النافذ على حاله في تمام هذه الموارد، حينئذ يكون من قبيل مفهوم الملك، مثلنا به فيما سبق أن مفهوم الملك هل يختلف من قانون إلى قانون؟ لا يختلف، مفهوم الملك هو عبارة عن الاختصاص القانوني، أما هذا الاختصاص القانوني المعتبر قانونان في قانون النافذ، القانون الذي لا يرى مثلا ملكية خاصة لوسائل الإنتاج كالماركسية مثلا، لا ليس هذا معناه أنه اختلف مع رأسمالية في مفهوم الملك، لأن ذاك وجد يرى مفهوم الملك هناك صادقا وهذا لا يرى مفهوم الملك هناك صادقا. لا، الماركسية حينما تختلف مع الرأسمالية في ثبوت في عدم الملكية لوسائل الإنتاج، ليس اختلافهما يرجع إلى أنهما يختلفان في مفهوم الملك، بل يختلفان في مصداقه ومحققه. يعني الملكية لا ينشئها، يعني لا ينشئ كبراها وقانونيتها، لا يعطي القانونية لها في مورد وسائل الإنتاج الماركسية، لكن تعتبرها الرأسمالية مثلا. مع كون المسمى لللفظ وهو لفظ الملك والملكية عندهما شيئا واحدا، وهو الاختصاص القانوني، الاختصاص النافذ قانونان. فترم هنا لا قانون، هناك يوجد قانون، فالقانون وجودا وعدم محقق لصغرى هذا المفهوم، لا أنها وجوده وعدمه دخيل في نفس المفهوم ومغير لنفس المفهوم. هذا الشيء إذا تعقلنا في مثل الملكية والزوجية وكل العناوين أسماء العناوين الاعتبارية، فيمكن تصويرها في العقد أيضا، والبيع أيضا لو كان اسما للسبب، أسامي العقود وأسامي المعاملات. إذن فلو قبلنا هذا حينئذ يكون المفهوم مفهوما واحدا، شرعان وعرفان وعقلائيان، حتى الصحة الشرعية حينئذ تكون داخلة، لكن لا بمعنى أخذ مفهوم الصحة. ولا يلزم أن يكون هذه المعاني معاني مخترعة شرعيا، لا، لأن فلا يرد ما قيل من أنه كانت ثابتة قبل الشارع، فلا معنى للدعوة أنها للصحيح الشرعي، لأن المعنى الذي كان قبل الشارع أيضا هو هذا المعنى العام، والذي يكون دور الشارع كدور العقلاء دور التقنين الذي يكون رافعا أو واضعا محققا لمصداق هذا المفهوم، لا أنه دورهم، لا أن دور الشارع دور تغيير المفهوم. فهذا المعنى إذا تم كما تممناه في بحث المكاسب، حينئذ يكون هذا يمكن اختيار مقالة صاحب الكفاية من أنه بناء على الوضع للأسباب يكون أيضا موضوعا للصحيح، للسبب الصحيح، ولكن بهذا المعنى من الصحيح الذي ينحفظ فيه المعنى الواحد، وحدة المعنى تبقى على حالها ولا يكون المعنى متغيرا من عرف إلى عرف أو من زمان إلى زمان أو من عرف إلى شارع إلى عرف شارعنا. هذه أيضا نقطة ثانية وملاحظة ثانية مرتبطة بالجهة الخامسة. وبهذا ينتهي البحث عن الصحيح والأعام، ويأتي البحث عن المعاني الحرفية إن شاء الله تعالى.